كنيسة القديس العظيم ماري مرقس الرسول القبطية الأرثوذكسية بواشنطن دي سي تقدم من كتابات القمص تدرس يعقوب مالطي الله فردوس نفسي.
الله فردوس نفسي، بما أتكلم؟ تدثرت لأتكلم عن الحب الإلهي، فإذا بي أتكلم عن الله لأن الله محبة. هكذا وجدت نفسي أتجاسر لأكتب عن أمور لا يسوغ لضعفي أن ينطق بها، ولا يقدر لسان أن يعبر عنها، لأنه من يقدر أن يفحص أعماق الله إلا روح الله، ليعطينا روح الله أن نتلامس معه في أعماق قلوبنا الخفية، ويفتح عيوننا الداخلية حتى نقدر أن ندرك أبعاد الحب الإلهي غير المحدود، تلك الأبعاد التي لا تعبر عنها كلمات أو حروف ولا تسجلها مقاييس، بل حتى حركات القلب ذاته تغرق في لجته وتسكر منه وتترنح ولا تدري حتى بنفسها. وكما يقول الرسول بولس: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة حتى تمتلئوا إلى كل ملء الله. من شاء أن يتكلم عن محبة الله فهو يبرهن على جهله، لأن الحديث عن هذه المحبة الإلهية غير ممكن البتة. ماذا أفعل؟ إنني إنسان وأنطق بلغة بشرية، لساني من الأرض، لذلك ألتمس العفو من ربي، فإني لا أستخدم تلك التعبيرات الخاصة بالروح من قبيل الاستهتار، بل لفقر مصادري الناجم عن ضعفي وطبيعة لساني البشري. ترأف علي يا رب، فإنني لا أنطق بهذه الكلمات من قبيل الوقاحة، بل لأنه ليس لدي إمكانيات غير هذه، ومع هذا فإنني لست بقانع تماما بمعاني كلماتي، إنما أحلق متساميا بأجنحة فهمي.
عجيبة هي أيضا المحبة، هي لغة الملائكة ويصعب على اللفظ ترجمتها. المحبة اسم الله الكريم، من يستطيع أن يفحصها أو يحدها؟ ليس من يقدر أن يخبر بمحبتك كما هي يا أبانا الصالح، أولئك الذين أشرقت فيهم وهم لا يعرفون. ليس لنا يا ربي أن نتكلم من الذي لنا عن الذي لك، لكن أنت تتكلم فينا عنك وعن كل ما هو لك كما يحسن لك. أشرق فيهم يا رب نور معرفتك، لينظر ويعلم أولئك الذين هم في حضنك مستورون.
أرني يا الله بلد الحب، لا أتكلم عنه كما يستطيع ضعفي. أفرج في يا رب نعمتك برحمتك لا أتكلم عنها. إلهب قلوب محبيك فيخرجوا في طلبها.
قال لي أخ: إذا أشرقت علي الرحمة الأبوية وانزهل عقلي لهذه النظرة الإلهية، أرى عقلي يغوص في بحر الحياة وهو يسبح في أمواج النور، يغطس ويخرج ويستنشق رائحة الحياة ويتجلى بالعظمة الروحية ويبتهج بما لا ينطق به.
ما أجمل أن نتكلم عن حلاوة الله التي تحلي وتلذذ أنفس الأطهار. ما ألذ الرائحة الطاهرة التي تفوح من ها هنا وتغير النفس والجسد أيضا. هل شعرت بالنار الإلهية التي تنزل في القلب وتنطلق في الجسد كله والنفس، وتشعل القلب فيطير من شدة احتراقها حتى أن الأرض من تحته تتقد؟ هل أستطيع أن أصف لك اللذة التي تفوق الإدراك؟ إلهي، ترى أين أجد لسانا يقدر أن يعبر عن المجد اللائق بك من أجل نعمتك المجانية. خلقتني إذ لم أكن، وأوجدتني بإرادتك، ومن قبل أن أوجد كان لك المجد اللائق بعظمتك. إلهي، أنت بذاتك هو المجد الحقيقي، فليس لي إذن أن أدعو خليقتك لتخبر بعظائمك. القلب يصغر عن أن يحوي عظائمك، والنطق يعجز عن أن يحدها، والسمع لا يقدر أن يدركها. هذه كلها تفنى، أما عظائمك فباقية إلى الأبد. الفكر له بدايته ونهايته، والصوت لا يلبث أن يتبدد صداه، تسمعه الأذن ثم لا يلبث أن ينتهي. أما عظمتك فباقية إلى الأبد. ترى من يقدر أن يسبحك ويمجدك كما يليق بعظمتك؟ لذلك أعود فأكرر أن مجدك دائم لا يتغير. أيها المجد الأبدي، يا الله إلهي، ينبوع كل مجد راسخ، بدونك أعجز عن أن أمجدك، لأن خارجا عنك ليس إلا المجد الباطل. إذن أسرى إلي فأمجدك. حقيقة من أنا حتى أرفع اسمك؟ أنا لست إلا ترابا ورمادا، كلبا ميتا ونتنا، دودة حقيرة، جثة هامدة قابلة للفساد.
نعم، من أنا حتى أمجدك أيها السيد الفائق، الملك الأبدي، الله الذي نسمت فمه أفضل آلاف المرات من الكائنات الأرضية؟
فهل الظلمة أن تمجد النور، أم الموت يسبح الحياة؟ يا الله إلهي، تمجد أنت بحسب قدرتك، تمجد في رحمتك الحقيقية وعطفك اللانهائي وكمالك الأبدي وعظمة لاهوتك.
تمجد في جلال قدرتك الفائق ومحبتك المترسقة التي دفعتك لخلقنا. يا الله إلهي، يا حياة قلبي، تطلع معي حكمة بولس كيف كان يبحث عن عبارات يوضح بها لنا عن لطف الله، لأنه لم يقل مجرد كلمة نعمة أو غنى، بل قال غنى نعمته الفائق باللطف علينا. بل ومع هذا لا زال تحت العلامة، وذلك كمن يقبض بأيد كثيرة على جسم لزج فيفلت منا. هكذا نعجز عن أن نقبض على الحب الإلهي المترسخ مهما بلغت العبارات التي نحاول أن نلحق به. فعظمة حنو الله الفائقة تحير نطقنا. هذا ما اختبره بولس نفسه، إذ رأى أن قوة الكلمات تعجز أمام عظمة حنو الله. لذلك اكتفى بقوله: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. إذ لا يقدر كلام أو عقل أن يوضح اهتمام الله المتحنن، لهذا يقول أن التعبير عنه فائق، وفي موضع آخر يقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم.
هكذا عندما سئل الشيخ الروحاني عن سبب عدم كتابته عن الأسرار المخفية، قال بأنه يشبه صبيا صغيرا إذا ما دخل إلى بيت أبيه يقدم له أبوه كل ما هو ثمين، وأما عندما يخرج إلى أصدقائه الأطفال فلا يعطيه إلا بعض الأمور البسيطة.
وهكذا يا أخي، لا تتوقع في هذا الكتاب أن تتمتع فيه بأعماق حب الله لي ولك ما لم تدخل إلى المخدع وتحول كلمات هذا الكتاب إلى صلاة، فتدخل معي إلى بيت أبينا الصالح وتكتشف بنفسك أسرار خزائن محبته التي لا أقدر أن أخرج بها إليك خارجا، فليدركها ولا يتمتع بها إلا الذين يدخلون معه في شركة.
أعود فأتوسل إليك مع القديس ذهبي الفم ألا تقف عند حد تعبيري الضعيف، مصليا من أجلي وأجلك حتى نجتاز المفهوم العام للألفاظ وندرك بفاعلية الروح القدس فينا المفاهيم الروحية الحقيقية لكل كلمة تكتب عن المحبة الإلهية، تلك المفاهيم التي يتلامس معها القلب وتدركها النفس وتذوق حلاوتها الإنسان الجديد. هذا الحب الذي نلمسه في كل أعمال الله معنا في خلقته إيانا وتدبيره الفداء وتقديس نفوسنا له، فنبدأ إن شاء الرب وعشنا بالحديث عن محبة الله في خلقه الإنسان، أو قل حب الله والفردوس.
آدم والفردوس، آدم والعشق الإلهي.
الله حب، وفي حبه خلق النفس نسمة صادرة منه قادرة أن تحب، لا بحكم طبيعتها الذاتية بل لارتباطها بالله الحب المطلق. إنها صورة الثالوث الأقدس، وعلى مثاله تنجذب إلى الله وتتوق إليه وتشبع منه.
علاقة الله بالإنسان أو العكس لا تقف عند مجرد علاقة عبد بسيده أو تمثال بصانعه أو خليقة جامدة بإله قوي جبار، إنما هي أعمق وأعمق، هي علاقة حب متبادل، أو قل عشق بين حبيبين، أحدهما صورة أو ظل والآخر هو الأصل.
فبين الإنسان وبقية المخلوقات فارق، فالله لم يخلق الإنسان كبقية المخلوقات الأرضية التي يقف عملها أن مجرد الطاعة الكاملة متعبدة له بخضوع طبيعي مطلق لا تقدر أن تنحرف عنه، ليس لها أن تقبل أو ترفض، إنما هي علاقة انجذاب للصورة نحو الأصل، عبادة حب متبادل. يسر الأصل بالصورة ويتبناها، وتتقبل الصورة مسرة الأصل وتفرح به بإرادتها. خلق الله الإنسان لا لاحتياجه إليه أو إلى عبادته، فإن الله لا يحتاج حتى إلى الملائكة وكل الطغمات السمائية التي تتوق دوما أن تخدمه بمسرته، إنما خلق الإنسان على صورته ومثاله يلذ به لما فيه من انعكاس لانطباعات الله قبل أن يفسدها الإنسان.
فالله يحب،
والإنسان يقبل الحب.
الله يعطي،
والإنسان يتقبل العطية.
الله يهتم،
والإنسان يدرك اهتمام الله.
ما أجهل أولئك الذين تصورون الله إلها عظيما جبارا يجلس على عرش عال مرتفع بمنأى عن الناس وشؤونهم، لا يهتم بسعادتهم أو شقائهم، يتصورون الله كما تصور أرسطو أنه حرك العالم وأوجده ولم يعد بعد ما يربطه به. فقد قيل إن الله عند أرسطو يشبه قائدا وقف كالتمثال اعتزازا بكرامته، وكأن هناك عساكر من خشب أخذت تحاكيه على قدر استطاعتها فنظمت جيشا حقيقيا.
الله لم يخلق الإنسان ليقف متفرجا عليه ولا لكي يخيفه ويرعبه طالبا منه تقديم ذبائح وتقديمات ترضيه، وإلا نفث فيه غضبه كما يحسب البعض، إنما هو حب يعشق محبوبيه. والآن ماذا قدم الحب لمحبوبيه؟ قدم لهم فردوسا لإشباع حاجات الجسد، وقدم نفسه فردوسا للنفس، كما أعطى للإنسان كرامة ووهبهم وصية حب ودبر لهم خلاصا عند سقوطهم.
يقول غالبية البشر: ماذا؟ هل يفكر الله في الآن حتى يعرف ما أصنعه في منزلي؟ هل يهم الله ما أريد أن أفعله وأنا على سريري؟ افهموا أيها البلداء في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون، فإنك كرجل من شأنك أن تعرف كل ما يدور في بيتك، وأن يصل إلى علمك كل أفعال خدمك وأقوالهم. أفما تظن أن لله عمل كهذا؟ إنه يلاحظك.
عيناك منجذبتان نحو خطوات البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحدا من جبلة يديك عن فرض حبك. أنت بنفسك تهتم بخطواتي وطرقي ليلا ونهارا، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، لا تكف عن الاهتمام بي، حتى ليمكنني أن أقول أنك تنسى السماء والأرض وما فيهما، مركزا اهتمامك علي، فتبدو كمن لا يهتم بخليقة سواي. أنت تحتضن وجودي برعايتك إياي رعاية كاملة دفعة واحدة، وتحتضنني على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك قد نسيت الخليقة كلها، تهبني عطاياك وكأني وحدي موضوع حبك. بصلاح حلولك الدائم في كل مكان تسرع إلي بمعونتك على الدوام، متى وجدتني متأهلا لقبول عونك. إلهي، حيثما أكون أجدك أمامي، لأنك حال في كل مكان، وبنعمة حلولك هذا أتقابل معك أينما أكون حتى لا أهلك، فبدونك ليس لي وجود. إنني أعترف لك إذن أن كل أعمالي أيا كانت طبيعتها هي مكشوفة قدامك، تتطلع إليها أكثر مني وتعرف فاعلها. إنه لا يوجد قط شيء أنت لا تعرفه. أفكاري ومقاصدي وأفراحي وأعمالي ليس شيء من هذا غير مطروح أمام اهتمامك الأبدي. إلهي، أنت تعرف أفكاري في أعماق غموضها. إلهي، أنت لا تجهل جانبا من جوانب روحي. أنت تعرف هدف أعمالي وما يدور بذهني وطبيعة مسراتي. عيناك تترقبان هذا كله، وأذناك تنصتان إليه. خلق الكل لأجلي. في البدء خلق الله السماوات والأرض.
في البدء، من قبل أن يوجد الإنسان، سعى الله نحوه وطلبه. قبل أن يتحرك الإنسان ليطلب الله، سعى الله من أجل الإنسان.
الله كما يصوره لنا الكتاب المقدس يبادر بالحب، بل هو الحب ذاته، يحب لذات الحب، يحبنا فيه، إذ يرانا جبلته التي على صورته، يقدم كل إمكانية لنا من أجل الحب ذاته. ماذا أقول عن اهتمام الله بالإنسان؟ لننظر إلى المسكونة فنشاهد كل ما فيها وما عليها، النور، الشمس، والقمر، والكواكب، بل وكل عوامل الأجرام السمائية غير المحفية، الأرض وكل مواردها التي لا تنضب، البحر وعجائبه، الكل خلقه الله من أجل الإنسان. لنشاهد السماء والأرض وكل الخليقة، فإنها جميعا قائمة لأجل خدمتنا. من يتطلع إلى أعمال الله من أجله. يا له أن تحيط به هباته من كل جانب حتى ليرى الله كما لو كان قد تغافل عن كل شيء ووجه كل اهتمامه إلى الإنسان وحده، بل إلى كل إنسان على حدة وحده. يوسف عندما طلبت منه امرأة فوتيفار أن يخون زوجها في شخصها، أبى قائلا: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي. ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته. هكذا دفع فوتيفار بماله ليوسف لكي يدبره دون أن يمتلكه، عز عليه ألا يحبه. أما الإنسان فقد أقامه الله متسلطا على كل ما خلقه من أجله، أعطاه أن يتسلط على طيور السماء وأسماك البحر وحيوانات البرية وكنوز الأرض. الإنسان الذي يخاف اليوم الأسد والتنين والعقارب والثعابين والطيور الجارحة وأهوال البحر وزلازل الأرض، كانت كلها يوما ما خاضعة له ولازالت خاضعة له، وإن كانت الخطية قد أضعفت سيطرته عليها.
أراد الله مني أن أحبه، فأمسك بيدي معطيا لي كل شيء حتى لا أترك حبه. الحجر الصلب بالضرب المستمر يتحطم، فكم بالأكثر يليق بقلب الإنسان أن يذوب قبال عطايا الله وحسناته الدائمة. الحيوانات غير العاقلة بالإحسان المستمر نستأنسها، فكم بالأولى الإنسان العاقل أمام عطايا الله غير المحدودة. إن أردنا أن نلين قلب العدو ونجمع جمر نار حب على رأسه، نطعمه إن جاع ونسقيه إن عطش، فكم بالأكثر عندما يقدم لنا الحبيب كل احتياجات جسدنا مجانا. إنه من أجل حبه لنا وطلب حبنا له يهتم بطيور السماء وأسماك البحر، إذ يقول بفمه الإلهي: انظروا إلى الطيور، إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم بالحري أفضل منها؟ إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ في كل يوم يؤكد لنا الرب حبه لنا واهتمامه بنا، بل حتى بشعور رؤوسنا قائلا:
أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. إنه يحب، وفي حبه لا يكف عن أن يعمل من أجل محبوبيه، وكما يقول الإبن الوحيد نفسه: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. ويترنم المرنم قائلا: أعين الكل تترجاك وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يداك فتشبع كل حي رضا.
قدوس،
قدوس أنت أيها الرب، وقدوس في كل شيء، وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك، وغير موصوفة هي قوة حكمتك. وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر، ولم تكن أنت محتاج إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي عليها. من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك. أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم، وأعطيتني علم معرفتك، أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت.
إلهي، لقد أخضعت كل شيء تحت قدمي الإنسان حتى يمكنه أن يتكرس بكليته لك، لهذا لم تقم عليه سيدا غيرك، بل جعلته هو سيدا على خليقتك. خلقت كل شيء من أجل جسده، وأوجدت جسده من أجل روحه، وروحه من أجلك أنت. لهذا يليق بنا أن نركز فكرنا فيه ونصب حبنا كله له، فيتحقق هدفنا بفرحنا بك. أنت مصدر صلاحنا، كما يلزمنا ألا نستخدم الخليقة الأدنى منا إلا في خدمتك. هل تقدم لنفوسنا أقل مما قدمته لأجسادنا؟ فمن أجل العينين أشرقت بالنور من السماء على الأرض، خالقا الشمس والقمر كخادمين لا يتعبان، الأول ينير لأولادك نهارا والثاني يضيء لهم ليلا. لأجل تنفسه
حوطته بالهواء النقي،
لأجل أذنيه
خلقت له الأنغام المختلفة،
لأجل حاسة الشم
أوجدت الروائح العطرية،
لأجل حاسة التذوق
أوجدت له أشهى الأطعمة،
لأجل حاسة اللمس
أوجدت المادة المحيطة به،
ولكي تعينه في أعماله
أوجدت له الحيوانات التي تخدمه وطيور السماء وثمار الأرض. تبعث لنا هذه الأرض الأدوية لتشفي أمراض جسدي، فليس مرض ليس له علاج.
كم أنت طيب يا إلهي،
كم أنت رؤوف،
تعرف جسدي معرفة جيدة، لأنك أنت جابله ونحن نعتمد عليك كما يعتمد الإناء على يدي الفخار. العالم تصونه العناية الإلهية، إذ لا يوجد مكان لا تدركه هذه العناية، والعناية الإلهية هي تنفيذ مواعيد الكلمة الإلهية الذي يهب شكلا للمادة التي يتكون منها هذا العالم. هو المهندس والفنان لهذا كله. لماذا خلق الإنسان؟
لكي يواجد الله، يرى من خلال الخليقة الله الذي أوجدها من أجله. إن أخطر أمراض النفس وأشر الكوارث هو عدم معرفة الله الذي خلق الكل لأجل الإنسان ووهبه عقلا وأعطاه كلمة بها يسمو إلى فوق وتصير له شريكة مع الله متأملا وممجدا إياه. الله فردوس النفس.
الحاجة إلى واحد.
إن كان الرب قد خلق الفردوس من أجل الجسد، فإن الجسد الذي يرتبط بالنفس الساكنة فيه لن يسعد إلا بسعادتها، والنفس التي هي نسمة من القدير لن تجد لذتها إلا في واحد وهو خالقها. فالنفس تتطلع إلى الأرض وكل خيراتها والسواء وما فيها، ولكن فهذا أن تشبع إلا بخالقها. إنها إن أحبت شيئا إنما لأنه لمسة حب من يد أب صالح، لكنها لم تقنع إلا بالآب ذاته. إنها كالعروس التي تتطلع في هدايا عريسها فتفرح وتسر، لا لأجل الهدايا في ذاتها، لكن بكونها من يد عريس يحبها وتحبه. إنها تأبى أن تقنع بهداياه مهما بلغت كثرتها وعظمة منها دونه، فتطلع إلى الله أنه فردوسها الذي تتمتع به ولو لم تنل شيئا من أمور العالم، وجحيمها هو أن تنفصل عنه ولو كانت في داخل فردوس.
هذه هي مشاعر آدم في الفردوس، إذ بين آدم وآخر كان يسمع صوت الله حبيبه ماشيا في الجنة، فتذكر نفسه وتذوب في حب فينسى كل ما حوله حتى نفسه أيضا، وكأنه ليس في الوجود إلا الله.
لكن ما أن سقط آدم حتى تحولت نفسه إلى بئر من القلق، تستثقل الفردوس بل وتستثقل ذاتها، تريد أن تتخلص وتحرب، ولكن إلى أين؟ في الفردوس ليس لها راحة، وخارج الفردوس ليس لها راحة، بوجوده مع حواء ليس لها راحة، وبدونها ليس لها راحة. لو أعطي أولادا أو حرم منهم ليس لها راحة، إنه يسعى ويسعى لعله يجد راحة وسعادة، ولكن الحاجة إلى واحد وحده قادر أن يسبع نفسه، الحاجة إلى واحد.
لعجب إن قامت الفلسفات الحديثة في أغلبها لتؤكد أن الإنسان حيوان قلق، وكأن القلق صفة جوهرية تلازم النفس البشرية، إذ يقول بابي أن الإنسان بئر من القلق، يشتهي المال أو الكرامة أو مديح الناس، وبقدر ما ينال مما يستهيه يزداد قلقه بزيادة الهوة بين ما يعود فيشتهيه وما تحقق له أخذه.
إنه غير قادر أن يتلمس حقيقة مشكلته، حاجة نفسه إلى فردوسها الحقيقي الله اللانهائي. أدرك نابليون الانتصار على الكثير من دول العالم، ولو غزا بقية دول العالم لما شبعت نفسه، طالبا أن يمتلك القمر والكواكب، وحتى لو بلغ هذا لإزدادت نفسه ظمأ. وبقدر ما قدمت لنا العلوم الحديثة من معرفة واسعة لم يكن يحلم بها الإنسان يوما، اكتشفت هوة جهله السحيقة إلى معرفة أمور أكثر. وبقدر ما قدمت لنا الصناعات الحديثة من إنتاج يشبع الكثير من حاجيات الجسد، إلا أن حالات المرض النفسي من قلق وسأم وخوف تزايدت بدرجة مخيفة.
لست بهذا أنكر فضل العلماء، ولا يطالب الله الإنسان بالتواكل أو التراخي في العمل والبحث والاكتشاف، إنما أريد أن أقول أن النفس الخالدة لا تقنع إلا بالله الخالد، تتوق إلى اللانهائية في كل شيء، تريد أن تمتلك الأبدي الكامل المطلق. لهذا حتى الإنسان الملحد إن عاش ولو 1000 سنة لطلب البقاء أكثر، وإن قدمت له الأرض لطلب السماء، وإن نال السماء أيضا لن تستريح نفسه ما لم يلتقي بالله. لهذا يقول أوغسطينوس: إلهي لقد خلقتنا متجهين إليه، ولذلك لن يجد قلبنا راحة إلا إذا استراح فيه. هذا ما دفع الإبن أن يتجسد بيننا، يعلن ذاته لنفوسنا، ويقدم نفسه فردوسا لنا. يسوع
الكلمة المتجسد جاء ينادي في كل مناسبة: أنا هو.
كلمات إله محب يقدم نفسه لنفوس جهلته. لو نطق بها آخر غيره لكان إنسانا متكبرا متعجرفا، قدم ذاته للنفوس البشرية ليغتصب مكانة الله الخالق المسبع لنفوس خليقته. هذا هو جوهر المسيحية، الإعلان عن شخص ربنا يسوع، الحب الباذل وقبوله فردوسا للنفس. لهذا نادى قائلا: إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، من يرد فليأتي ومن يعطش فليأخذ ماء حياة مجانا. وهكذا إذ تحتاج النفس إلى معرفة الطريق تسلكه وسط تيارات العالم الجارفة وشهوات الجسد المضللة، رأت حبيبها يقدم نفسه سلما تصعد به إلى السماء موطنها النهائي، فيناجيها: أنا هو الطريق والحق. وإذ تحتاج إلى قوت يسندها به تنمو وتحيا، ترى في عشيقها كل السبع ومصدر حياة لها، يتوق أن تقبل أن تأكله وتحيا به، إذ يؤكد لها: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. وإذ تشعر بمباهج العالم وملذاته وهمومه وأثقاله وشهوات الجسد وانفعالاته وحرب الشيطان وأخاديعه، يعلن لها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. وإذ تشعر بالعوز إلى قائد ليسندها ويرعاها، يكشف لها: أنا هو الراعي الصالح، وراعي صالح يبذل نفسه عن الخراف. وإذ تحس بفراغ في داخلها تبدو صديقا باذلا غير مغرد، رقيقا طويل الأناة وخسسا يصغي إلى أسرارها، تناجيه ويناجيها، يقدم لها نفسه صديقا للخطاه والعصارين، عريسا لمن يؤمنون به. هذا هو الفردوس الذي لا ينضب، يفيض ويفيض بغير حدود، يعطي شبعا قدر ما نقبل، يترجى الكل أن يقبلوا مستعطفا: أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه، وإن لم يفتح لي ألح مرة ومرة لعل قلبه يلين، ويفتح لي لأني أحبه. جاء متجسدا حتى يعيد إلى النفس سعادتها ويملأ جوانبها وينزع القلق منها. يا نفسي المسكينة، ماذا تطلبين؟ إن أردت الحكمة تجدين يسوع مصدر الحكمة وينبوعها، بل هو الحكمة ذاتها.
وإن طلبت القوة والقدرة
فهو القدير.
إن بحثت عن اللذة والسرور
فهو ينبوع الفرح الحقيقي.
إن اشتقت إلى السكر
فمحبته تسكر النفس.
وإن جعت إلى الخبز
فهو خبز الحياة.
وإن شغفت بالغنى
فهو خالق الكل.
وإن أردت الراحة
تجدين فيه وحده راحتك، اقبليه فليس لك غيره من يشبعك.
أولا الله مركز النفس.
تحدث بولس الرسول إلى الأثينيين عن الله قائلا: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء.
إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد.
فالله ليس ببعيد عن نفوسنا، بل هو مركزها. إن كان في السماء والأرض لا تسعانه، لكنه يقبل النفس البشرية التي هي على صورته ومثاله عرشا له، وهي أيضا تمتلئ به وتستريح.
إنه يطلب القلب، وأستقدمه النفس للرب، تراه سريرا صغيرا فيوسعه الرب، لكنه لا يحتمل معه عريسا آخر.
فالقلب راحته في الرب وحده، وسبعه يكمن فيه، لأنه سماوي ولا يمتلئ إلا بذاك السماوي. وكما أن الخاتم الذي يصنع خصيصا ليوضع فيه حجر كريم مثلث الشكل لا يقبل غيره، هكذا النفس لا تسعد إلا بالفالوس الأقدس. لهذا نقول أنه من غير الخطية ما كانت هناك حاجة إلى وصية المحبة، إذ النفس بطبيعتها تنجذب نحو الله كما ينجذب حجر ثقيل نحو الأرض طبيعيا بفعل الجاذبية الأرضية.
أما وقد دخلت الخطية إلى القلب فقد صارت هناك حاجة إلى تنقية القلب بعمل دم يسوع وتقديس الروح مع وصية المحبة. لقد صارت هناك حاجة إلى أن يعرف الإنسان أن الله مركز حياته وسعادته، فيه كل شبع النفس وراحتها. هذا الأمر الذي لا كان لآدم أن يسمع عنه لأنه يعرفه طبيعيا.
أما الآن بعد السكوت، فلا يكف الله عن أن يوبخ جهلنا معلما حقيقته قائلا: لأن شعبي عمر شرعين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء.
وجاء رب المجد يسوع ينادينا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الله كل حياتي.
إلهي، ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا معزي نفسي. ليتني أعينك يا ضياء عيناي. أسرع يا بهجة نفسي، لا أتأمل فيك يا سرور قلبي. إلهمني حبك فأنت هو حياتي. أشرق علي ففيك يكمن فرحي الحقيقي، فيك عذوبة راحتي، فيك حياتي، فيك كمال مجدي. ليتني أجدك يا شهوة قلبي، ليتني أقتنيك يا حبيبي. لا تترك أحضاني أيها العريس السمائي، فعند حلولك ينتاب كياني كله، داخلي وخارجي، نشوة فائقة عضوية. هبني ذاتك.